بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض التقوى وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. مر علينا في الدرس الماضي ملاكات عامة في الأخلاق الاجتماعية، مرت علينا أربعة ملاكات، له ملاك العدالة والتوازن بين الحقوق والمسؤوليات وملاك الإحسان. وذكرنا أنه فيما يرتبط بالعدالة فإن الإنسان حتى يشوف هل أنصفه المجتمع أو لا يعمل نوع من الموازنة بين ما يحصل عليه من تأمين احتياجات من خلال المجتمع و ما يقدم لهذا المجتمع. فمن خلال هذه الموازنة يمكن أن يعرف بأي مقدار تقريبا تم تأمين اللي هو أن هذا المجتمع أعطاه منزلة، المنزلة التي تتناسب مع ما قدمه من وما تحمله من مسؤوليات تجاه هذا المجتمع. وذكرنا بأن هذا التقدير وهذه يمكن أن يقام ويمكن أن نجريه في دائرة الاحتياجات المادية. أما في دائرة الاحتياجات المعنوية فإنه الوضع يختلف. فعندما نأتي إلى الحقوق والمسؤوليات في دائرة مثلا هل يمكن أن نؤدي حق الأم، هل يمكن أن نؤدي حق الأب، هنا في دائرة الحقوق والمسؤوليات إذا أردنا أن نحقق الموازنة التي العدالة بمعنى التوازن والموازنة بين ما نقدمه وما نأخذه، فإنه في بعض الدوائر يصبح من الصعب إجراء هذا المبدأ، أو مثلا في دائرة أسهل له دائرة بين الإخوان، بين الإخوان، بين الإخوان في المجتمع الإسلامي أو في الأخوة النسبية. هناك أيضا بين إذا أردنا نقيس بأي مقدار نحن استطعنا أن نطبق العدالة الاجتماعية، فإنه في دائرة الماديات هناك بعض المظاهر التي تدل على قيام مبدأ العدالة، ويمكن أن نقيس عليه نوعا ما، وإن كان القياس معقد مثل ما ذكرنا فيما سبق، لأن الاحتياجات عند الإنسان كثيرة، و عادة علاقاتنا بالآخرين خصوصا بالإخوان، علاقاتنا في العمل، علاقاتنا في مؤسسة، بين طالب وأستاذ، بين طالبات مع بعضهم البعض، أنواع كثيرة من العلاقات تكون متشابكة معقدة. فمو من السهل أن احنا نكتشف بأي مقدار قدمنا وبأي مقدار الطرف المقابل قدم لنا، خصوصا أن تكون الاحتياجات المادية والمعنوية متشابكة. هذه فيما يرتبط بالمبدأ الأول، تطبيقه صعب ولكنه العدالة الاجتماعية بمقدار معين مطلوبة، وفي مجتمعات ينتشر فيها الظلم، ظلم الناس لبعضهم البعض ينتشر بينهم بشكل واضح، حتى في دائرة العلاقة فيها الخيانة، يكبر فيها عدم الأمانة، عدم الصدق وغيرها من هذا. بالنسبة للمبدأ الأول، المبدأ الثاني له مبدأ الإحسان. لما تكلم عنه الشيخ المصباح مبدأ الإحسان ذكر لنا مثال بأنه هناك من لا يستطيع أن يؤمن جميع احتياجاته لمشكلة فيه، مشكلة طبيعية، مرض عضوي، فيحتاج إلى ولا يستطيع أن يقدم، يعني لا تتحقق فيه العدالة. ما نقول له والله أنت خذيت الكثير من المجتمع وقاعد تأكل القليل، أصلا ما عنده قدرة أنه يعطي إلا هذا القليل. هذا مصداق مصاديق الإحسان، ما ورد من موارد الإحسان في العلاقات الاجتماعية. هنا لا يمكن أن نجري مبدأ العدالة، لأن هذا الطرف، أحد الطرفين ضعيف، ما في تكافؤ بين الطرفين. ومن هنا نستنتج أين نجري العدالة وأين لا نجري، وهي على حسب التكافؤ بين الطرفين، التكافؤ في القدرات، خصوصا فيما يرتبط مثلا أبرز مصاديق العدالة الاجتماعية بين فئة وفئة، بين مؤسسة ومؤسسة، نقول بين وزارة ووزارة، بين شركة وشركة. تكون القوانين واحدة طالما أن الطاقات والقدرات والإمكانيات اللي موجودة في الطرفين متقاربة، فبتكون التعامل واحد مع الاثنين ومع الجميع. هذه العدالة الاجتماعية، لأن يكون فيه الأطراف متكافئة. أما إذا كان في أحد الأطراف مثلاً ضعيف، أضعف من غيره، يحتاج لدعم، فهنا لا يمكن أن نجري، نقول والله بنتعامل مع هالطرف مثل ما نتعامل مع البقية، نجري العدالة، لأن ما في تكافؤ بين الأطراف. هذا الطرف متأخر عن البقية، إمكانياته أضعف، يحتاج لدعم. فإذا هنا لا تجري مبدأ العدالة، لا يجري، يأتي مبدأ الإحسان. في مورد آخر، إذا كان هذا أحد الأطراف متقدم على البقية، هو يستطيع أن يساند البقية، ما يحتاج لمساندة، هنا أيضا هذا الطرف لا يمكن أن نكافئه ونساويه في التعامل، في العطاء، وفي ولا يمكن أن نتوقع منه ما نتوقع من غيره. يقول والله أنا أقدر أعطي 30%، 40%، لكن لأن البقية يعطون 20%، أنا بعد أعطي 20%. لأن العدالة ليست مساواة، وإنما موازنة بين قدرات هذا الطرف وقدرات ذاك الطرف، بين موازنة بين أمرين وش فيها؟ متكافئين في القدرات. أما إذا كان أحد الأطراف، عفوا، موازنة بين عدة أطراف، إذا كانوا هذه الأطراف متكافئة في القدرات، بيكون مطالبتنا لهم بالتساوي، ما نطلبه منهم. أما إذا كان أحد الأطراف متقدم، يعني عنده قدرات أكثر، أو متأخر عن البقية، عنده قدرات أقل، فالموازنة لا تساوي التساوي، وإنما بمقدار ما يستطيع أن يقدم، يقدم حسب إمكانياته، حسب المسؤوليات التي يستطيع أن يقوم بها، تكون عليه، تكون له حقوق من جهة، وتتأثر يعني حقوقه من جهة بمسؤولياته. واضح أخوات؟ لابد أن من يمارس العدالة الاجتماعية يلتفت إلى هذه، وهذه عادة نحن نقوم في مثلا في البيت، إذا كان عندنا ولدين أو طفلين، واحد منهم إمكانياته كبيرة، الثاني إمكانياته محدودة، فأنا ما أروح أساوي بينهم، أعطي هذا مثل ما أعطي ذاك، أعطي كل واحد حسب قدراته، وأتوقع من كل واحد حسب قدراته أيضا. وهذا معنى العدالة الاجتماعية، معنى الموازنة. إذن النقطة اللي أنا أبغى نستفيد منها أن الإحسان، أولاً أن العدالة لا تعني التساوي، وإنما الموازنة بين الحقوق والمسؤوليات والتوقعات، ويختلف تطبيق العدالة إذا كانت الأطراف متكافئة وإذا كانت غير متكافئة، وفي بعض الموارد لا يمكن تطبيق العدالة في دائرة الأطراف غير المتكافئة، وإنما هناك يأتي دور الإحسان، سواء كان أحد الأطراف متقدم فنطلب منه أن يساند الآخرين لأنه متقدم، نطلب منه أن يحسن للآخرين. فتتحقق العدالة بواسطة الإحسان في حالة الأطراف غير المتقدم، أو أن يكون أحد الأطراف وش فيه ضعيف فنطلب من الآخرين أن يحسنوا له وأن يعطوه أكثر مما يعطون البقية. لماذا؟ لأنه لا يستطيع تأمين. وهني تأتي العدالة بالنسبة إلى هذا الشخص تتحقق بواسطة الإحسان. واضح أخوات؟ ففيه تشابك بين مبدأ العدالة والإحسان. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أول فئة تؤمن احتياجات الإنسان سواء كانت احتياجات المادية أو المعنوية، وهي الأسرة التي أول حاجة للإنسان وهي حاجة الوجود، أن يخلق هذا الإنسان وهذا الفرد يحتاج إلى والدين وأن يستمر في حياته أيضا، كأن يتغذى وهو رضيع، ترضعه الأم، أن يأنس في جو آمن مع مجموعة من البشر اللي يطمئن لهم وأن يحافظون عليه، إذن في وجوده في استمرار حياته، أن يتم تأمين بعض احتياجاته التي يستطيع تأمينها لكن يحتاج إلى التعاون مع الآخرين بحيث أنه يؤمنها بشكل أفضل، سواء كانت بعض الاحتياجات المادية أو الاحتياجات المعنوية، الملبس، المأكل، المشرب. يستطيع الإنسان في لمن يصير في عمر معين أنه يستطيع أن يؤمن الاحتياجات الضرورية التي تساعد على البقاء حي، ولكنه لما يتعامل مع الآخرين فإنه يؤمنها بشكل أفضل وأريح. نفس الشيء بالنسبة للاحتياجات المعنوية. إذن هناك متطلبات كثيرة للإنسان ومتنوعة، بعضها في أصل وجوده، يرجع إلى أصل وجوده مثل حاجة إلى الأب والأم في أصل الخلقة على هذه الأرض، وأيضا في استمرار حياته سواء نحتاج إلى ناس أو إلى أشياء، لكن لا يتم تأمين هذه الأشياء بواسطة التعاون، إما أنه لا يتم تأمينها أصلاً لبواسطة التعاون أو أنه لا يمكن تأمينها ولكن بالتعاون يتم تأمينها بشكل أفضل. خلاصة أن متطلبات الإنسان كثيرة ومتنوعة. هناك بعض الاحتياجات لا يمكن تأمينها إلا من أشخاص معينين مثل أصل الوجود في هذه الدنيا الذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال الأب والأم. ولذلك في هذه العلاقة، علاقة الأبناء بالوالدين خصوصية. هذه العلاقة، علاقة الأبناء بالوالدين، يرتبط بها علاقات كثيرة مثل علاقة الزوج بزوجته، يعني علاقة الوالدين مع بعضهم البعض، علاقة الوالدين مع الأبناء، علاقة الأبناء مع بعضهم البعض. فإذا هذه العلاقة، علاقة الأبناء بالوالدين، وش فيها ناتجة أو في بيئة ينتج عنها، يتفرع عنها مجموعة علاقات، وهذا واضح حتى عند المفسرين. عندما يزرع الله سبحانه وتعالى حب الولد ويزرع حب الأمومة والأبوة في الإنسان الذكر والأنثى، فإنه في سبيل ما يقول سيد العلامة الطباطبائي وغيره من المفسرين، في سبيل أن يفعل الإنسان الحاجة إلى الأمومة، الحاجة للأبوة، هذا الشعور الذي يرغب فيه، هذه العلاقة التي يرغب فيها الإنسان أن يعيشها، في سبيلها تتكون مجموعة علاقات ياكل لا يريدها بالذات. مثل علاقة الزوجية، علاقة الأبناء مع بعضهم البعض، علاقة الأبناء بالوالدين، كلها في سبيل علاقة الوالدين بالأبناء، أن الوالدين يريدان هذا الابن، وهذه العلاقة أن الوالدين يريدان أن ينجبان هذا الابن، يريدان الإنجاب. يريدان إيجاد الأبناء، خلق هؤلاء الأبناء في الدنيا، أن يكون عوامل لخلق هؤلاء الأبناء. لذلك أصبحت هذه العلاقة علاقة فيها مقدسة، لأن من خلالها ينوجد الإنسان. وأكبر حق تجاه في أي علاقة إنسانية تجاه اثنين هي علاقة حق الآباء والأمهات على الأبناء. وهنا لا يمكن أن نجري مبدأ العدالة. لماذا؟ لأنه ما في تكافؤ. الوالدين ينجبان الابن، والابن ما عنده أي قدرة على أن يؤثر في وجود أصل وجود الوالدين، هم منشأ وجوده. هذا الأشار له إمام زين العابدين عليه السلام لما يتكلم عن حقوق الوالدين، أن أول شيء أن تعرف أنه منشأ وجودك. ولهذا السبب في القرآن الكريم لا توجد آية تقول تعامل مع والدك بالعدل، وإنما تعامل معهما بالإحسان. لماذا الإحسان؟ لأنها مضعاف؟ لا، ولأن الطرف المقابل ضعيف، وإنما لأنهم أقوى منك، لأنهم أقدر منك، لأنهم أصل وجودك، لأن الطرف المقابل قدم لك ما لا تستطيع أن تقدمه، أن تقدم شيء يكافئه أو يوازيه حتى تتعامل بالعدالة. وهذه صورة لصور الإحسان غير ما ذكرناه في صور الإحسان التي ممكن أن تندمج مع العدالة وتحقق العدالة. قلنا أن أحياناً نحسن الطرف المقابل لأنه دائماً الطرف الأقوى هو الذي يحسن، نحسن الطرف المقابل لأنه ضعيف، فيتوقع من المجتمع أن يقومون بالتكافل والإحسان إلى الضعفاء في المجتمع. أحياناً لا، نطالب القوي بالإحسان للضعيف، فاللي تكون عنده استعدادات كثيرة يحسن، للي ما عنده ذاك الاستعداد يتنازل عن حسب الظاهر. نقول يتنازل، والله في الواقع بناء على مبدأ العدالة الاجتماعية أصلا ما إله حق أنه يأخذ مثل البقية. مثلا واحد غني ما إله حق أنه يأخذ يطالب بحصة من بيت المال مثل الفقير، يختلف حسب الاحتياجات. المهم الإحسان دائما يتوقع من الطرف الأقوى والأقدر على التأثير، لكن في دائرة الأسرة، في دائرة العلاقات بين الآباء والوالدين، الوالدين هم الأقوى في التأثير، هم مبدأ وجود الإنسان، مبدأ وجود أبنائهم. ولأن الإبن لا يستطيع أن يجري العدالة، ما في تكافؤ بين الأطراف، فيطالب بالإحسان إليهما. واضح أخوات، أصل الإحسان إلى الوالدين ناشئ من أنه لا تستطيع أن تقوم أصلا، لا توازيهم ولا تكافئهم، ما في تكافؤ بين الطرفين، فلا تجري، لا تجري العدالة، وإنما يأتي دور الإحسان إليهما. ولأن الوالدين هم أقرب العوامل التي تساعد على وجود الإنسان، الله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إليهما وهو مبدأ الوجود. قرن الإحسان إليهما بعبادته أول تكليف يأتي للإنسان بعد عبادة الله سبحانه وتعالى هو الإحسان إلى الوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء يعني التكليف المنجز والمؤكد. قضى ربك يعني أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا مر عليكم في الأصول أنها الجملة ماذا يراد بها؟ يراد بها الأمر في محل الأمر، أحسنوا إلى الوالدين، يعني قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا للوالدين. ظاهرة في دلالتها على الأمر. وأيضا مر عليكم في الأصول أنه أيضا في دلالة الأمر والنهي. مثلا عندما يأتي وإذا حللتم فاصطادوا، الإحرام عند الإحلال من الإحرام، هل الصيد واجب؟ فاصطادوا يعني يجب الصيد، هذه اصطاد تدل على الأمر. يا أخوات لازم كل واحد يحرم الإحرام يروح يصيد، هذا المقصود؟ إذا على ماذا تدل؟ اصطادوا هنا تدل على ماذا؟ نشوف تذكرون في الأصول والله لا. وش يسمونه للمورد أخوات؟ وش يسمونه؟ على وش تدل اصطادوا وهنا زين؟ إذا ما تدل على الوجوب تدل على ماذا؟ أخوات على الجواز، لو ايش تدل على الجواز؟ احنا اخذنا ان فعل الامر اما ان يدل على الوجوب او على الاستحباب مع قرينه، أما على الجواز يعني لا وجوب ولا استحباب. لماذا تدل على الجواز وليس على الاستحباب؟ على الأقل يستحب الصيد على الحرام ابن الله، ما تدل على الاستحباب، تدل على الجواز، ولكن لماذا؟ لماذا تدل على الجواز؟ يقولون ويش أخوات؟ لأن قبل الإحرام كان الصيد جائز ثم حرم بالإحرام، الآن جاء فعل الأمر حتى لا يتوهم أحد بأن الصيد محرم بعد الإحلال من الإحرام. إذن لرفع هذا التوهم، لدافع توهم حرمة الصيد بعد الإحلال من الإحرام بعد أن كان حرام بسبب الإحرام. هني نفس الشيء فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط هذا يذكرون في الاستثناءات، استثناء دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب مع القرينة. يأتون بالاستثناء وهو التوهم الحظر بعد رفعه. مثل هني ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. توصيات كثيرة بالإحسان للوالدين، ولكن البعض قد يتوهم أن الإحسان للوالدين مطلقا واجب، وأنه يجب التسليم للوالدين بشكل مطلق. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لدفع هذا التوهم، جاءت لدفع التوهم هذا وجوب الإحسان المطلق للوالدين. إذن طاعة الوالدين واجبة في القرآن الكريم، ما لم يدعوك إلى الكفر. زين. ثم يشير الشيخ المصباح إلى أن أيضا القرآن أشار إلى أن طاعة الأم والإحسان للأم له أولوية. وين أشار القرآن إلى هذا الترجيح، ترجيح وتقديم والتأكيد على طاعة الأم؟ في الآية من سورة لقمان آية 14، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يركز على الأم، حملته أمه وهنا على وهن. وفي نفس هذه الآية أن اشكر لي ولوالديك، أيضا يؤمر كما أمر بعبادة الله قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أيضا في دائرة الشكر اشكر لي ولوالديك. ما قال اشكر لي واشكر لوالديك، يعني تكون علاقة طولية بين شكر الله وشكر الوالدين، فيكون نتيجة شو اسمه شكر الله سبحانه وتعالى إدارة أن تشكر الله تشكر الوالدين، علاقة طولية. لما نقول اشكر لي ولوالديك أو اشكر لي واشكر لوالديك، صار في شكر لله وشكر للوالدين إذا جاءت بهالشكل. فكيف يكون تفسيرها إذا كانت العلاقة طولية؟ يعني أن شكر الوالدين طريق مقدمة لشكر الله. أما إذا جاءت اشكر لي ولوالديك، يعني نفسه هو شكر واحد، هو شكر الله وهو شكر والديك، شكر والديك شكر الله، شكر الله شكر والديك. واضح أخوان؟ يعني المظهر الأوضح، المصداق الأبرز، الدليل على أنك تشكر الله أنك تتعامل مع الوالدين بالشكر والاعتراف بالفضل. سوف يأتي الآن في شتمة بعض مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى في تعالى الوالدين. وعندما تشكر الوالدين فإنك تشكر الله، ما في بينهم اثنينية أو طولية، هي هي. واضح أخوان؟ هناك بعض الآيات القرآنية تخاطب فئة أو شخص في الإحسان للوالدين، مثل هذه الآية تتكلم عن بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الآية السابقة كان خطاب عام للجميع، هنا الخطاب والتأكيد على الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أو مثلا الكلام عن بعض الأنبياء، بعض الأشخاص، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، النبي يحيى عليه السلام، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أو نبي الله عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه الآيات الثلاث التي ذكرها هني في شيخ المصباح كلها لما نتأمل فيها نجد أنه هناك ميثاق مأخوذ من الإنسان، سواء كان ميثاق جماعي مثل بني إسرائيل أو ميثاق فردي، وأتيناه الحكم الصبية وحنانا من لدنا وبرا بوالديه، هذا أيضا ميثاق مأخوذ على نبي الله يحيى، أو وأوصاني نبي الله عيسى عليه السلام بالميثاق المأخوذ من الأنبياء، سواء كان الأنبياء كأفراد أو من جماعة، فإلا لأن فيه مواثيق مختلفة في القرآن الكريم، في عندنا ميثاق عام لكل الناس، في عندنا مواثيق خاصة للأنبياء، في عندنا مواثيق خاصة للأمم تجاه أنبيائهم أو تجاه الله سبحانه وتعالى أو تجاه بعضهم البعض وهكذا. هذين النوعين من الميثاق، الميثاق الفردي والميثاق الجماعي، يحتوي على ماذا؟ الإحسان إلى الوالدين. نفس الشيء اقترنت عبودية الله سبحانه وتعالى في الميثاق المأخوذ من الناس مع الإحسان إلى الوالدين. إذا هو من جهة التشريع هناك حكم تشريعي وأنه يجب الإحسان للوالدين، وذكرنا الآية السابقة. من جهة المواثيق التي أخذت من الإنسان تكويناً في أصل خلقته، فهناك ماذا؟ مثل عالم ألستو، مثل لا نسمي مثل، هناك ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا مأخوذ أيضا في دائرة التكوين. معنى أنه مأخوذ في دائرة التكوين أخوات، يعني أنه من كيف أنه من لا يعبد الله سبحانه وتعالى يشرك بالله فإنه يعيش الضنك ويعيش العمى في هذه الدنيا، زين لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، تضيع عليه كثير من الإمكانيات التي أعطيها إياها من أجل الوصول إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، تضيع عليه في اتباع الشهوات واتباع أهل الباطل يستفيدون منه، يصير أداة في يد الشيطان والعوبة في يد الطواغيت. كذلك من لا يحسن إلى الوالدين، هذا جزء من الميثاق، بند من بنود الميثاق، أنه من العاق لوالده فإنه أيضا يعيش نفس هذه الحالة من الضنك والعمى في نهاية تقريبا الكلام عن علاقة الأبناء بالوالدين، يذكر بعض المصادق للإحسان مثل الإحسان المالي، الإحسان القولي والإحسان السلوكي. الإحسان المالي طبعا يذكر آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هذه الآية نزلت كما يقول شيخ المصباح قبل آيات الأرث، وأنه ما كان متعارف أن الميت يعطي والديه أموال أو يوصي لوالديه بجزء من ماله، فنزلت هذه الآية حتى توصي، لأن مستحب أن توصي للوالدين جزء من ماله. ثم نزلت آيات الأرث، فالباب قال هذه الآية منسوخة، نسخت بآيات الأرث، هذه الآية قالت أعط والديك وله الأقرب للمعروف حقا على المتقين، لا مستحب أنك تعطيهم، بعدين نزلت واجب أن يكون هناك أرث لي. فيقولون بعد بعض المفسرين قالوا إن هذه الآية نسخت بآيات الأرث، فبعد خلاص ارتفع لي الاستحباب أنك تعطي، الحين صار واجب تعطيهم من الأرث وخلاص. شيخ المصباح وغيره من المفسرين، كثير مفسرين يقولون لا هذه الآية لم تنسخ، وإنما بقي استحباب تقديم شيء، لأنه الميت يستطيع قبل موته أن يوصي بثلث من ماله يتصرف فيه يصرفه وين ما يبغي، يستحب أنه في هذا الثلث من المال أن تعطي تخصص فوق الأرث للوالدين والأقربين، أن تخصص لهم إضافة على حقهم في الأرث. هذا بالنسبة للإحسان المالي، خصوصا إذا كان مثل ما تشير بعض الآيات التي تتكلم عن الإحسان القولي والسلوكي، مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني خصوصا إذا كانوا كبار في السن فإنهم يحتاجون إلى مساعدة، بل لم يكون شباب أو قادرين على تأمين احتياجاتهم المادية بأنفسهم، فإنهم إذا كانوا كبار في السن يحتاجون إلى مساعدة أكثر من غيرهم، فيستحب. تأمين احتياجاتهم المادية طالما أنهم عاجزين عن العمل. بل بعض المفسرين أو بعض الفقهاء يقول يستحب تأمين احتياجاتهم، في روايات أيضا تدل على ذلك، حتى لو ما كانوا محتاجين. وبدون أن يطلبوا تأمين هذه الحاجة، أن يتحسس الأولاد احتياجات الآباء الأمهات ويقوم بتأمين هذه الاحتياجات، حتى لو الأبوين مو محتاجين أصلا يستطيعون تأمين احتياجاتهم. هذه أيضا من الإحسان العملي، وإذا كان تأمين مالي الإحسان المالي. وآخر شيء يذكر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كيفية التعامل معهما الإحسان السلوكي، أن تتعامل معهم بشكل عام تعامل متواضعين، تعامل أنهما لا يستطيع أن يؤدي حقهما، مثل الطائر كيف أنه عندما يحسن له أحد أو يقدم له خدمة فإنه يخفض جناحيه تواضعا لهذا الشخص اللي قدم له خدمة، والديك أيضا قدموا لك من الخدمات ما لا تستطيع، لولا هذه الخدمات ما وجدت لهم، سواء في أصل الإنجاب، سواء في حفظك تغذيتك وأنت رضيع وطفل صغير، إعطائك الأمان والمحبة، وأعطوك ما لا يستطيع أحد أن يعطيه لأحد غير الأبوين. ولذلك التعامل العام معهما يجب أن يكون تعامل المتواضعين المتذللين الذين لا يستطيعون تأمين، يعني التعامل بعدالة مثل ما أشرنا، وإنما ولذلك يجب التعامل معهم بهذه الطريقة من التواضع والابتعاد عن الحدة الفظاظة التكبر في التعامل مع الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا، أن يكتبنا من البارين، لأن مثل ما مر أيضا في رواية هنا، لأن بحث القرآن ولكن العاق لا يشم ريح الجنة، يعني هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الرئيسية اللي يحتاج نحن نتأمل فيها، مثل ما أشرنا أنه من يتساهل في الإحسان إلى والديه، من فإنه سواء كان القولي أو السلوكي أو المالي أو أي نوع من أنواع الإحسان، إدخال السرور على الوالدين، من يتساهل في هذه الحال أنه يوميا ولو نص ساعة ساعة، إذا كنا يعني مشغولين ولكن بشكل يومي ولو 5 دقائق 10 دقائق، ولو مكالمة هاتفية إذا ما نقدر حضوري، فأنه تدخل السرور والأنس على الأبوين أو أحدهما، فأنه يفتح للإنسان أبواب التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكتبنا من البارين بآبائهم. يكتب هالمقدار أخوات، بكرة ما في صح، يصير يوم الأربعاء الظاهر، أربعاء وخميس وجمعة وسبت إن شاء الله. الجمعة احتمال يصير فيه عشان نخلص الكتاب. يعني نحاول قدر المستطاع إن الجمعة يصير فيه، يعني شوي صعب الجمعة إنه يصير فيه.